بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقلد بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من مالك في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال الحديث 34. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد ابن شبويا المروزي ابن شبويه المروزي ومحمد بن رافع كلاهما قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزبير
بن عمام أبو بكر
قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عروة البصري الزهري
يعني الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله
نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
النبي كان
يشير في الصلاة. أحسن الله لك. قال
كان يشير في الصلاة
يعني في حال الصلاة
نعم إذا سلم عليه أشار لكن جاء ما يدل أن الإشارة هكذا وليست هكذا.
تكون في كل ركوع وسجود أو كذا على هذا الصفة أو في حال القيام
مرة وهو قائم وصلي فأشار هكذا.
قال الحديث 35. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود أنه قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري وتقدمنا وتأخرنا فقال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وأصله في الصحيح أي في البخاري.
يعني كانوا يدفعون عن الصلاة بين السواري في المسألة ثلاثة أحوال وهي النهي عن الصفوف بين السواري بغير ما ضيق هذا محمول عليه هذا الحديث. أما إذا حصل ضيق وما لا يعني فالضيق صفوا بين السواري هذا أيسر وعليه القول بأنه يجوز الحال مثل هذا. وكون الإمام أو المنفرد يصلي بين الساريتين لا محظور. هذه ثلاثة أحوال. الأول نهي عن الصفوف بين السواري بغير ما ضيق. الحال الثاني الصفوف شرعية الصفوف بين السواري جواز الصفوف بين السواري لحالة الضيق. الحال الثالث جواز الصلاة بين السواري للإمام أو المنفرد علل بتعليلات أن النهي كان لتبديع الصفوف وهذا أحسن تعليل. وأما القول بأن النحال كانت توضع بين السواري ولهذا نهي عن ذلك هذا ما هو صحيح. لو كان لهذا المعنى لما جاز للإمام المنفرد أن يقف بين الساريتين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة بين العمودين.
قال الحديث 36. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن وعفان كلاهما قال
حسن هذا أحمد يقول حسن
أي حسن وعفان
حسن بن موسى الأشير عفان بن مسلم الصفار
كلاهما قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس رضي الله عنه أنه قال عفان عن أنس رضي الله عنه قال عفان في حديثه قال أخبرنا أبو ربيعة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حماد بن سلمة به
هذا الحديث أصل في أن من صلى قاعدا لعذر أن صلاته كصلاة القائم ومن كان له أعمال يقوم بها في حال صحته فمرض أو وحبس عنها لعذر أنها تكتب له. ونظيره ما أخرج ما في الصحيح صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بموسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وذاك حديث انتقد وهذا شاهده، قد جاء أيضا له شواهد غير هذا ما يدل على ثبوت أصل ذلك الحديث. وهذا هو الأصل في من انتقد في صحيح البخاري، أنه ليس في صحيح البخاري ومسلم مطرح، وإنما الانتقادات لصناعة فنية حديثية وأصولها موثوقة.
السلام عليكم. الحديث 36 قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل خال. فقال له قل لا إله إلا الله هو خير لي، قال نعم. هذا حديث صحيح.
ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا خال أن عبد المطلب كان له أنساب من الأنصار، تزوج من الأنصار، عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج من الأنصار، ولهذا صارت الأنصار من حيث الجملة القبيلة أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بني النجار. يا خال قل لا إله إلا الله، قال ذلك خير لي، قال نعم، هي دلالة على نفع كلمة لا إله إلا الله للعبد إذا قالها قبل الغرغرة. نعم، من قبل تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أما إذا قالها بعد الغرغرة لا تنفعه، إذا قالها يعني في حين لا تنفعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار، أي لا توبة لمن مات وهو كافر، عكس ما يقول الصوفية في والدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحياهما فتاب، نعم فآمن به تاب. هذا قول استدل بالآية على بطلانه. والشاهد من هذا أنه إذا قال في مثل هذا الحال قصة عبد المطلب قل يا الحاج لقضية عند الله، هذا محمول على حين تنفعه وهي قبل الغرغرة.
قال وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال لا بل خال. قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى حدثنا زهير قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم أنت؟ فقال لا بل خال. وقال خير لي أن أقولها، قال نعم. وأخرجه البزار رحمه الله تعالى كما في كشف الأفتار فقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحجاج بن منهاد قال حدثنا حماد عن أنس قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال خال أم عم؟ قال بل خال. وقال خير لي أن أقولها، قال نعم.
هذه طرق الحديث والحديث قد تقدم بيانه، وقوله خير لي فيه أن الناس من بر وفاجر يحبون الخير لأنفسهم، وإنه لحب الخير لشديد، لكن منهم من يوفق للخير ومنهم من يحرمه، ما كل محب للخير يهدى له، والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء لذلك الخير. نعم، فقوله خير لأن أقول لا إله إلا الله أعظم خير للعبد هو توحيد الله، فلا خير أعظم له من إقامة توحيد الله وإخلاص العمل له، وفضل لا إله إلا الله في ذلك كبير وقد صنف في ذلك. كلمة الإخلاص لابن رجب رسالة جيدة في فضل لا إله إلا الله.
شكرا.
أحسن الله عليكم. الحديث 38 قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
وكيع في التقريب ثلاثة فقط، وكيع بن عدس، وكيع بن محرز، وكيع بن الجراح، وهذا أرجحهم وكيع بن الجراح بن مليح، هذا ثقة وأبوه ضعيف، جراح بن مليح. ووكيع بن محرز منهم من يحتج بحديثه أنه حديث لا بأس تحسينه، أما بن عدس فيه جهالة.
قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شام عن أنس عن قتادة شام عن قتادة عن أنس ولا كيف؟
قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن أنس بن مالك.
طيب
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أهلكم القيامة وفي يده فتلة فليغرسها. وقال رحمه الله تعالى حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن زيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتقد. قال رحمه الله حدثني أبو الوليد ومحمد بن الفضل كلاهما قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن زيد عن أنس به قال وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة به وأخرجه الجزار كما في كشف الأثار. فقال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن أبي كفشة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة به ثم قال لا نعلم رواه عن هشام بن زيد إلا حماد.
طيب لماذا ما يقول أخرجه البزار في كشف الأثار؟ لماذا؟ يقول كما في إنما هو زوائد مسند البزار على زوائد الكتب ستة. فلهذا يقول كما في كشف الأستار. لو قال أخرجه البزار في كشف الأستار غلط. كشف الأستار ما هو البزار، له البحر الزخار مسند هذا. والحديث من فيه دلالة على العناية بالزراعة فسيل النخلة، وعلى أنه إذا بدأ الإنسان في عمل يتمه واستطاع أن يتمه. وقوله فيه فإنها قبل أن تقوم الساعة من فضائل زراعة النخيل والعناية بالزراعة والعناية كذلك بالكسب الحلال. طلبوا أيهما أفضل، أفضل الكسب التجارة عن الصناعة عن الزراعة؟ قالوا أحسن الكسب كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الرزق تحت ظل رمحي إلا الصغار على من خالف أمري، ويقول تحت ظل رمحي أي كان المغانم والفيل. ثم أيضا كل بحسبه، والزراعة يبدو أنها أفضل منها من الصناعة ومن التجارة لما دل عليها، لأنه لا يأكل منها طير ولا إنسان إلا كان له حسن حتى وإن سرق منها. والأراضي تأكل وله أجر، والطير يأكل، المواشي تأكل وهو يأكل وأولاده يأكلون، ففيها خير كثير.
قال الحديث 39 قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أخبرنا
أبو سلمة. موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. نعم.
قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن
قتادة قلنا ابن من؟
نعم
أبو الخطاب السدوسي.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال ابن شبان رحمه الله تعالى كما في الإحسان أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير الحافظ بتستر قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والبكم الصمر والجنون والبغص والجذام وسيء الأسقام. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الحاكم. فقال رحمه الله أخبرنا عبدان بن يزيد الدقاق بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن حسين بن ديزيد ابن ديزيد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن به. ثم قال الحاكم رحمه الله تعالى صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى. وأخرجه الطبراني في الصغير. فقال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد القلانيسي الضملي قال حدثنا آدم بن إياس العسقلاني به.
آدم
بن أبي إياس العسقلاني به. ثم قال لم يره بهذا التمام إلا شيبان تفرد به آدم انتهى. كذا قال وأنت ترى أنه قد رواه ابن حبان من غير طريق آدم.
يعني الحاكم كأنه وهم والشاهد من هذا طلب العافية. وثبت من حديث ابن عمر أن من أذكار المساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي. الحديث الشاهد منه طلب العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العافية فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خير من المعافاة. الحديث ثابت. وأنه قد يبتلى الإنسان بأمراض فلا يستطيع الصبر، وربما تسخط وتضجر وربما انحرف، ربما انحرف في ضعف الإيمان. قصة ذلك الذي كان أنكى المشركين عبد السائب بن سعد ثم أصيب بجراح لم يتحمل، قالوا ما أحد أجزأ من مثل فلان اليوم مثل فلان، فلم يتحمل. فلما كان بمكان اشتد عليه جراح تكع على السيف حتى قتل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيقال الله أحد فيها شاكم فيها في حجر الجنة أيضا عن السعيد هذا. والشاهد منه أنه كان قال أنه من أهل النار ولم يصبر على ما حصل له. فقد لا يصبر الإنسان يضعف إيمانه، لكن اسأل الله العافية لا تمن لقاء العدو واسأل الله العافية، وإذا لقيتمهم فاثبتوا. وهكذا إذا مرغ ربما ضعف عن واجبات وعن مندوبات، وخير له أن يعمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في حديث عبد الله بن بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره حسن عمله، خير الناس من طال عمره وساء عمله، وكل ما طال عمره وزاد من الحسنات رفع الدرجات، ولكل درجات مما عمل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذا مضمون ما دلت عليه هذا أن الإنسان إذا عافاه الله وسلم من الأمراض أنه أفضل له وخير له، وأن الأمراض قد تضره قد تتعبه قد لا يصبر عليها. فإن أصيب وابتلي بذلك وصبر أجر، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك يعني السرعة مزفر. قالت أصبر يا رسول الله، قل الله ألا أتفشل، فدع الله لها. هذا في شرعية الدعاء بمثل هذه الأدعية بالعافية والسلامة وطلب كذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في حال تضر الإنسان، كان البرد أنه يتيمم، في حال تضر الإنسان في خروج المطر أنه يصلي في بيته، وفي حال تضرره أيضا إذا كان سيقوم، إذا كان يقوم هو ما يقدر يصلي قاعدا.
قال الحديث الأربعون قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. هذا قال حديث أنس حديث حسن صحيح.
وقد جاء أبي هريرة في الصحيح وكراع ولو دعيت إلى كراع، اختلفوا في قوله إلى كراع، فمن أهل العلم من يقول لو دعيت إلى هذا العضو الذي العظم الذي ما فيه لحم لعجبت لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجيب الداعي ولو على شيء يسير. نعم، وهذا هو المعنى الصحيح. والمعنى الثاني لو دعيت إلى موضع يقال له تراع على بعده لأجبت الداعي إذا دعا لطعام. لكن الذي يظهر أنه في سياق انخفاض الدعوة وإن كانت يسيرة والمعنى الأول أصح. ولو أهدي إلي قراء أو ذراع لقبلت فيه قبول هدية، كان يقول الهدية ولا يقبل ولا أخذ الصدقة.
قال الحديث 41، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن زنجوية أو زنجوية
زنجوية
قال حدثنا أحسن الله عليكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الرزاق بن همام الصنعاني هو محدث وأبوه محدث بيتهم محدث وهو ثقة وأرجحهم وأبوه راجح فيها أنه ثقة وبقيتهم فيه كلام.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه الإمام أحمد قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به. وفي رواية معمر عن قتادة ضعف لكنه جاء من طريق معمر عن الزهري عن أنس به رضي الله عنه.
يعني ذكر فاطمة في الحديث
ذكر فاطمة بنت محمد
الراجع أنها أفضل مريم بنت عمران من الشاء النبوة لها والصحيح عدم نبوة. نعم، وماذا وخديجة كذلك فضلها معروف، عائشة فضل عائشة على النساء فضل الفريدة على سائر الطعام، وآسيا امرأة فرعون ذكرها الله عز وجل وأخبر أنها من الجنة يتفجن ونجينا فرعون وعمله ونجينا من القوم الظالمين. فنحن إلى هنا
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ضوء الذي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليه السلام. هذا الحديث أخرجه الحافظ
عليه السلام. هذا من الرواة وليس من الرواية، من الرواة أنفسهم ليس من الرواية، أي من قول الصحابي عليه السلام. ما كان يقولون علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام، والمشروع في حق الصحابة رضي الله عنهم السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، البخاري استعمل كلمة عليه السلام في الصحيح لكن أولا ما تقدم من باب أخذ الأدلة.
رجال عائشة أخبرت فاطمة عليه السلام تمشي ما تخالف
مشروع، ظهر أنه من صنيع الرواة لا من حديث لا من الرواية. ما البخاري يقول هذا في صحيحه.
قال الحديث أخرجه الحاكم من طريق الإمام أحمد بن حنبل به ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.